الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. النهاردة إن شاء الله بناخد الحلقة رقم 9 من حلقات رحلتك إلى الخلود، وعنوان الدرس لماذا الخيانة يا زوجي وأنا المخلصة طول العمر، قصة واقعية. أنا حقيقة ببتدي الدرس ده وببعت السلام الخاص جدا للأخت سامية من نيويورك، لأن هي يعني دايما بتبعت ودايما بتهتم وبتراجع وكذا، فجزاك الله خير، وانت يا اختي في الله وحبيبتي. ان انا ما بقدرش ارد كتابه على الايميلات يعني اللي بتجيلي، فان شاء الله دايما ربنا كده يجعل الاخلاص يعني طابعك في حياتك، وجزاك الله كل خير عن كل الايميلات وكل الكلام الطيب اللي بتبعتيهولي. وبرده الاختين اللي بعتولي واحده من نورث كارولاينا وواحده من الاردن، الاختين اللي هم اسمهم رحاب او رحال، بالنسبة ان فين الدروس اللي هم عايزين يسمعوا دروس اكتر عن الويب سايت، اعملي جوجل على www.islamichappiness.com هتلاقي كل الدروس، اعملي كليك على كلمة دخول تقدري تدخلي وتلاقي دروس كتيرة قوي ان شاء الله، يعني دروس بتاعت 5 سنين عشان تسمعيها عايزالك 15 سنة، كويس؟ يعني ما فيش دروس اكتر من كده، لان ما بقدرش اكتب الكلام ده كتير على الايميل يعني عبال ما اشرح كليك وكده، بس هو ده الطريق، انك انت من الويب سايت نفسها تدخلي عند كلمة دخول في اي مجموعة موجودة وتسمعي كل الدروس بتاعت السنة كلها ان شاء الله، وجزاكم الله خير على الاهتمام. النهاردة ان شاء الله بنستكمل مع الاخلاص، واحنا قلنا طبعا ان الاخلاص هو ان يكون الدافع لاي عمل يعمله الانسان في حياته، الدافع هو طاعة الله، والهدف هو مرضات الله وثواب الله سبحانه وتعالى. وفي قلنا كمان ان الاخلاص ازاي انا يعني اخلي اخلاصي ده واقعي في الحياة، اعيش الاخلاص عن طريق النية الصادقة، ان دايما يكون عندي نية خالصة كويس في اي عمل اعمله، وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان انما الاعمال بالنيات، ولابد ان يكون لكل عمل نية، فاي ما قبل ما اعمل اي عمل في حياتي، سواء يعني قمت من السرير، اتحركت، رحت، جيت، لابد ان هو يكون عندي نية فيه واضحة، وبالتالي انا اقوم من النوم الصبح اول ما افتح عيني اقول اللهم اني نويت ان تكون اعمالي اليوم كلها خالصة لوجهك الكريم بصدق. اذا انا قلت هذا الكلام بصدق ان شاء الله يتحول كل اليوم بتاعي الى اعمال عبادة لله سبحانه وتعالى اساب عليها، بدل ما هي اعمال عادية. زي ما احنا شرحنا قلنا ان النية الخالصة او الاخلاص بيحول العادات الى عبادات، الاكل والشرب والنوم والرياضة والتلفزيون، وطبعا كل ده بيتلف وبيدخل في الزواج، كل ده بيتحول الى عمل عبادة لله سبحانه وتعالى، تتحول سنين عمر كلها الى اعمال عبادة لله تسابي عليها ان شاء الله، وبالتالي تكون هي الطريق الى الجنة، وتكوني في كل وقت بتتحركي فيه في الحياة عندك نوع من الهدوء النفسي وراحة البال، ان انا الحمد لله بتحرك على حسنات بتزداد، كل ما بيزداد وجودي على الارض كل ما حسناتي بتزيد ان شاء الله. ازاي بتزيد؟ بتعملي ايه؟ عندي نية خالصة لوجه الله في كل عمل بعمله، بتتجدد مع الاعمال وبجددها كل يوم الصبح، حتى النوم بتاعي ربنا بيحسبهولي بنيتي الخالصة. اهم حاجة بشتغل عليها النية، لو نيتي استطعت ان اخليها طاعة لله سبحانه وتعالى، زي ما قلنا لما جنام اقول اللهم ان هذا النوم راحة لهذا الجسد الذي سيعمل في عبادتك، اللهم هالاكل لقوة هذا الجسد الذي سيعمل في طاعتك. اذا استطعت ان فعلا يكون هو دي الحقيقة اللي موجودة جوا نفسي، فانا ربنا سبحانه وتعالى فتح لي باب كبير قوي للجنة ان شاء الله، احافظ عليه بمحافظتي على الاخلاص لله سبحانه وتعالى. ده اللي احنا قلناه في الدرس اللي فات، كويس؟ وهنكمل النهاردة مع ثمرات الاخلاص. احنا قلنا ما هي ثمرات لما انا ابقى انسانة مخلصة لله سبحانه وتعالى، يعني زي ما قلت لك الثواب فقط من الله، ابتغاء مرضات الله، طاعة لله. ايه احنا قلنا؟ ان اول ثمرة بتاخديها ان الاعمال بتاعتك بتقبل وان شاء الله تكوني من اهل الجنة، ده بالنسبة للآخرة. طيب في الدنيا قلنا اول ثمرة ان احنا بتحويل العبادات الى العادات الى عبادات، كويس، تحويل العادات الى عبادات. الثمره الثانيه بقى اللي هتتحصلي عليها لما تكوني انسانه مخلصه لله، بتطيع الله وبترجي الثواب فقط من الله، انك هتحققي نسبه كبيره قوي من الاخلاص في الصلاه. ازاي بقى؟ لما يكون انا عندي النية الصادقة احقق، يعني يبقى معظم صلاتي ان شاء الله جزء كبير منها قوي، وان شاء الله تكون كلها اقدر اركز فيها في منطقة الاخلاص. اكسب صلاتي، لو انا كسبت صلاتي ان شاء الله وكسبت جوازي باذن الله، يبقى انا ان شاء الله من اهل الجنة باذن الله. لان زي ما قلنا، اول ما تحسب عليه المرأة الصلاة ثم الزوج، فان صلحوا صلح العمل كله، بعد كده كل اللي بعديه بيصلح. طيب ازاي بقى الاخلاص يخليني اكسب صلاتي كويس؟ اولا لازم نعرف ان سورة الفاتحة عن طريق سورة الفاتحة كويس. احنا دلوقتي هنتعلم، هنحقق آية من آيات سورة الفاتحة لما يكون دي أحد ثمرات الإخلاص. إزاي؟ أنت طبعا عارفة أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم كويس. ليه هي أعظم سورة في القرآن الكريم؟ لأنها بتشتمل على جميع معاني القرآن الكريم، على توحيد الربوبية، على توحيد الألوهية، على الإيمان باليوم الآخر، على الدعاء لله سبحانه وتعالى. فهي أعظم سورة في القرآن الكريم، عشان كده هي بيفتح بيها القرآن كويس. وهي لها أسماء كتيرة قوي، أحد أسماءها إنها الكافية. يعني إيه الكافية؟ يعني أنا لو ما عنديش قرآن، ما عرفش قرآن، زي الأطفال الصغيرين أو زي الناس اللي بيغيروا دينهم. يا جماعة، ان سورة الفاتحة اللي هي اسمها الكافية ليه؟ لانك انت لو قلنا لو في اطفال طفل لسه ما قدرتيش تحفظيه غير سورة الفاتحة، او الناس اللي بتبقى داخلة في الاسلام مش عارفين يحفظوا صور من القرآن، تكفي قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة، ان الركعة تقبل من الله سبحانه وتعالى، ولا تقبل الركعة باي قرآن غير سورة الفاتحة. يعني وارجي سورة البقرة كلها لا تقبل منك الركعة في الصلاة، لا تقبل الصلاة، لكن الركعة تقبل بس بسورة الفاتحة اللي هي 7 آيات كويس. ليه؟ لأن زي ما قلت لك هي أعظم سورة في القرآن. بالنسبة لسورة الفاتحة، ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بين الصلاة اللي هي سورة الفاتحة كويس، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل كويس. الحديث ده مهم جدا، عشان طول ما انت بتقري سورة الفاتحة، طبعا انت بتخشي ايه مدخلك للصلاة؟ مدخلك للصلاة هو سورة الفاتحة. اذا استطعت انك انت تلقطي اخلاص وخشوع من سورة الفاتحة كويس، ان شاء الله بتكمليه. اذا انت من اول الصلاة يعني جالك خنزب اللي هو شيطان الصلاة وحركك برا الصلاة، بيبقى من الصعب جدا انك تواصلي كويس خشوع. وعلى هذا يبقى الانسان يحاول جدا جدا ان ابدأ الصلاة بدرجة خشوع عالية جدا تجيني من خلال سورة الفاتحة. دايما اتذكر هذا الحديث اللي هو ان قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فاذا قال انت بتبتدي بتقولي ايه؟ الحمد لله رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى بيرد وبيقول قال تعالى حمدني عبدي. لما قلت الحمد لله، ما هي دي قسمت بيني وبين عبدي نصفين. ازاي؟ انت بتقولي جزء وربنا بيرد عليك كويس. واذا قال عبدي الرحمن الرحيم قال تعالى أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال تعالى مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، بصي بقى هنا في إياك نعبد وإياك نستعين، هي دي الآية اللي هنشتغل عليها كويس. لما العبد يقول إياك نعبد وإياك نستعين كويس، ربنا سبحانه وتعالى بيقول هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ليه بيني وبين عبدي؟ لأن إياك نعبد دي تمجيد لله سبحانه وتعالى، إياك نستعين ده سؤال الاستعانة بالله في كل أمر كويس. وهذا للعبد، الجزء الأول كان تمجيد لله، هذا بيني إياك نعبد وبين عبدي إياك نستعين، هو سأل الاستعانة ولعبدي ما سأل. عشان كده تحاول أنك تخشعي على قد ما تقدري في سورة الفاتحة، لأنك بتاخدي وعد من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن الله سيعينك على جميع أشكال العبادة كويس اللي في الحياة، وهيعينك كويس في كل حياتك زي ما هشرح لك المعنى. بعد كده بتقولي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بيرد الله سبحانه وتعالى بيقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تاني مرة الهداية هو انت بتقولي اهدنا الصراط المستقيم، بيقولك انت طالبة ولعبدي مثلا. اذا بتطلعي انت من سورة الفاتحة، اذا انت ركزتي فيها كويس جدا بتطلعي بانك واخدة وعدين من الله سبحانه وتعالى، وعد بالإعانة اياك نستعين ولعبدي مثلا، ووعد بالهداية اهدنا الصراط المستقيم ولعبدي مثلا. فانت لما بتخشي على الصلاة وعندك التركيز ان انا لما اقرأ سورة الفاتحة، وخصوصا لما اكون بقرأ في بيتي لوحدي وعندي وقت وكان دماغي مشغولة قبل الصلاة وعايزة في الصلاة أركز قوي، أبتدي أعمل الحوار ده، أقول الحمد لله رب العالمين، أقول في سري ربنا بيقول ولا حمدني عبدي، ربنا بيقول أثنى علي عبدي، ربنا بيقول مجدني عبدي، ربنا بيقول ولعبدي ما سأل، الحمد لله. دي طريقة أحد الطرق اللي تقدري تركزي بيها في سورة الفاتحة وتستشعري إن الحمد لله لما دخلت الصلاة ربنا إداني وعدين هطلع بيهم من الصلاة دي، الإعانة والهداية، الحمد لله. كويس، لو أنت ركزتي جامد قوي في سورة الفاتحة من خلال هذا الحديث، بعد كده هتبقى إيه بقية الصلاة؟ ركوع سجود في دعاء، عودة إلى سورة الفاتحة، ركوع سجود في دعاء، الحمد لله أنقصتي الصلاة، الحمد لله عشتي الصلاة، الحمد لله خدتي ثواب الصلاة. يبقى إذا سورة الفاتحة تبقى مفتاح للخشوع في الصلاة. هنا بقى في الإخلاص إيه الآية كويس اللي فيها منطقة الإخلاص في سورة الفاتحة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. أنا عايزة أقولك إيه معناها كويس عشان تبقي عارفاها، ولما تقوليها تاخدي فايدتها وتحسي في داخل قلبك إن ربنا قالك ولعبدي ما سأل، وحوريك إيه أهمية إياك نستعين ولعبدي ما سأل. لما ربنا يقول إياك يا جماعة يعني ده نوع من الحصر كويس، فأنت هتيجي عند كلمة إياك دي هتقسميها اتنين، الكاف دي إياك، إياك يعني فقط، وبالتالي تبقى إياك نعبد يعني فقط الله نعبده، وإياك هنا إيا برضو أشيل إيا وحط بدلها فقط، والكاف هو الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا بقول لربنا فقط الله نعبد وفقط الله نستعين. أنت عملتي إيه؟ عملتي فقط دي تساوي حصر، حصرتي العبادة في ربنا بس، عشان تعرف يعني سورة الفاتحة بتدخلك في منطقة الإخلاص فين وانت لسه بتبتدي الصلاة. العبادة فقط لله سبحانه وتعالى كويس، وبعدين الاستعانة فقط لله سبحانه وتعالى كويس، هي دي إياك نعبد وإياك نستعين. طيب هنا بقى انت هتيجي تقولي لي بسم الله الرحمن الرحيم، الفايدة ايه؟ الفايدة ان انا هقول اياك نستعين، يعني ايه اياك نستعين يا جماعة؟ يعني لا اسأل ولا احتاج ادعو ولا اتذلل ولا ارجو الا الله، ولا اتوكل الا على الله سبحانه وتعالى. تجيلي منين دي بقى بقوة اياك نستعين دي؟ لما تيجي تقولي لي ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده، الدنيا كلها دايره معارف، والدنيا كلها دايره بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي يعني واسطه، انت النهارده في وظيفه متقدمين اتنين، واحد مخلص وواحد بواسطه، اللي شفناه في حياتنا في الواقع ان بواسطه اللي بياخد الوظيفه. اقول لك لا، غلط غلط، القانون ده غلط، الوظيفه خدها اللي ربنا قسم له هذه الوظيفه. بالنسبة لنا احنا خلاص اصبحت عقولنا متركبة على ان كل حاجة في الحياة بتتحرك بالمعرفة وبالواسطة، مالكيش معرفة مالكيش واسطة، لا هتاخدي وظيفة ولا تتحركي في الحياة. الكلام ده غلط، والكلام ده مش صح يا جماعة، والكلام ده ضد اساس الاخلاص. اذا انت مش واضح عندك، ما هي دي النقط يعني المهمة جدا عند الانسان، اذا انت مش متأكدة من داخل قلبك كويس ان فقط الله سبحانه وتعالى هو القادر انه يعني بدون بشر، يبقى انت هنا عندك مشكلة اساسية في الاخلاص. شوفي بقى كويس، مشكلة الاخلاص الاساسية دي ايه بقى اشكالها؟ اشكالها ان انت لو عندك مشكلة في الاخلاص يبقى انت عندك مشكلة في الايمان بالله سبحانه وتعالى كويس. النقطة اللي انا عايزة اوضحها لك ايه، ان الحياة اللي اصبحنا نعيش فيها معظم البشر ما عندهمش اخلاص، وهم يعتقدوا ان عندهم اخلاص. ليه؟ عشان اديناها مظاهر من بره،
أن الله لا ينظر إلى أشكالكم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. كويس، ربنا بينظر إلى القلوب. هل القلوب فيها إيمان؟ هل القلوب فيها إخلاص؟ طيب يا رب عندي إخلاص. كويس أوي، ممتاز، عندك إخلاص. لما بتيجي في أي موضوع يهمك في حياتك بتطبقي قانون إياك نعبد وإياك نستعين، فقط الله أستعين به، ولا تستعيني بكل أنواع البشر بكل وسيلة؟ هدية ندي، رشوة ندي، ذل ندي، أي حاجة ندي، لأن احنا عارفين ما عملناش كده ودورنا على حد هنا، حد في الوظيفة دي وحد في التعيينة دي وحد في شراء البيت ده وحد في كده، ما بنعرفش نعمل حاجة. يبقى ما فيش عندنا حد عنده إخلاص خالص، هي دي القضية الأساسية. لازم يا جماعة، وإحنا بنقرأ بقى سورة الفاتحة 17 مرة في اليوم بس في الصلوات المفروضة، كويس، ونعتقد أننا من المخلصين وعجلنا عدل. كويس، لا هنا في مشكلة، إياك نستعين في عندنا فيها معظمنا مشكلة. ليه يا جماعة؟ لأن الإخلاص عندنا مش واضح. ليه يا جماعة؟ لأن الإيمان بقدرة الله مش واضح. أنا هديك دلوقتي آيتين من القرآن الكريم هنقراهم، كويس، يزبطوا شوية معانا منطقة إياك نستعين. لأن لو إياك نستعين مش واضحة عندك، كويس، هتعملك مشكلة كبيرة قوي في الإخلاص وفي قبول الصلاة وفي كل الأعمال، كويس، وهتعيش حياتك. طبعا دايما معظم الناس عايشة المصالح تتصالح، كويس، وده ضد الإخلاص بالله سبحانه وتعالى، وهي دي القضايا الأساسية في الإيمانيات في الإسلام. كويس، في الإسلام فقط الله، ولازم تكون القضية دي واضحة عندي جدا. تجيلي منين بقى فقط الله دي؟ من القرآن الكريم. هديكي دلوقتي آيتين من القرآن الكريم يدخلونا إن شاء الله في منطقة إياك نستعين. لما تدخليها من خلال القرآن الكريم مالكيش دعوة بالناس، الناس بيقولوا لازم واسطة، الناس بيقولوا لازم معرفة، الناس بيقولوا لازم جهل، الناس جهلة، الناس ما يعرفوش ربنا، الناس مش راضين يصبروا ويتأكدوا ان الحياة بتدور بمقادير ربنا. قال وإن كل شيء عنده بمقدار، مش الواسطة يا كتكوتة، مش الواسطة اللي شغالت، ده المعاد جه، المعاد جه بتاع الوظيفة، المعاد جه بتاع الحمل، المعاد جه بتاع السفر، كويس. لكن لأن احنا علاقتنا بالقرآن علاقة يعني من على الوش، ما بنعرفش ندخل في قوانين القرآن. أدخل في قوانين القرآن، أحفظها وامشي عليها. البشر على الأرض قالوا لي لا، أقول لهم انفعوا نفسكم. أنا متأكدة ما أقدرش أضيع نفسي في بداية الصلاة أهم أعمالي وأقول له إياك نستعين وأنا طالعة من الصلاة أستعين بكل أرض الله إلا الله سبحانه وتعالى. فلابد أن القضايا دي تكون مهمة جدا عندنا، أولا عشان علاقتك بالله، ثانيا عشان حاجة مهمة جدا عشانك أنت كإنسانة. أنا أبقى إنسانة، أنا عايشة في الأرض دلوقتي، كل ما تطلع لي حاجة في حياتي، بنتي عايزة تروح مدرسة يلا ندور على حد يساعدنا نخش المدرسة، بنت عايزين نروح نسافر يلا ندور على حد، عايزين كله ندور على حد، ندور على حد. يبقى بقى ربنا مين؟ ربنا البشر. عشان كده الناس بتعبد البشر، الناس ما بتعبدش ربنا، عشان بس يعني يبقى عندنا وضوح في قضايانا. مناطق ليه المسلمين غساء كغساء السيل، أعداد كتير قوي وما بتقدمش حاجة على الأرض؟ لأن ما عندهمش إخلاص. لأنك يوم ما هيكون عندك إخلاص، أنا حوريك دلوقتي، تهزمي كل قوى الأرض اللي جابها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث. خلينا دلوقتي نكمل وناخد آيتين من القرآن الكريم. ياريت الآيات دي يا جماعة اللي أنا حديها لكم، كويس، عن الله سبحانه وتعالى، دايما تخليها عندك ودايما تفتكريها ودايما تتمسكي بيها، مش تتنازلي عنها. لما تلاقي إن الدنيا دايرة مصالح تتصالح تقولي خلاص. كويس، هنفتح دلوقتي هم آيتين، يعني هنقرأ من سورة الأعراف الآية رقم 54 صفحة 157. الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر
تبارك الله رب العالمين. خلاص خلصت القضية عندي. ربنا سبحانه وتعالى قال لك خلق السماوات وخلق الأرض، ومش خلقهم كده، ده خلقهم في 6 أيام. كل السماوات اللي في السماوات دي والنجوم والشمس والقمر وكله كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض طبعا، والأرض اللي فيها المعادن وفيها البترول وكذا، والبحار، والبحار اللي فيها الأسماك والأعشاب، وكل ما على الأرض للإنسان هيعيش يكتشف ما على الأرض وما في السماء، العمر كله، كل ده ربنا خلقه في 6 أيام. ثم استوى على العرش كويس، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري، أمره بيشتغل. يروح ربنا مديك القانون الأخراني اللي أنا أحفظه، ألا له الخلق، صح، خلق كل شيء، والأمر. الأمر يعني إيه يا جماعة؟ يعني القدر، يعني التقدير، يعني حركة الحياة. كويس، يبقى حركة الحياة بيد الله سبحانه وتعالى. أستعين بقى بمين؟ أستعين باللي بيحرك وبيقدر وله الخلق والأمر، ولا أستعين بالتراب؟ أسأل نفسي، والله إذا كان أستعين بالتراب، أستعين بالتراب، أستغفر الله العظيم، يبقى أنا ما عنديش عقل، يبقى أنا بتحرك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتحرك لورا، أبقى أنا استغفر الله العظيم إنسانة مش مؤمنة. كويس، لكن لما يكون عندي عقل وأشوف الشمس وأشوف القمر وأشوف الدنيا بعقلي، لازم أصل إلى الله بقلبي وأصل إلى الله بعقلي. دي رحمة القرآن، الحمد لله. كويس، يبقى الأمر لله سبحانه وتعالى. يبقى لما استعين، عندي مشكلة، عندي احتياج، عندي مصيبة، عندي كذا، أستعين بمين؟ لا، فقط الله. أنا عايزاك تطلعي من الدرس ده بكم جملة. جملة النهاردة فقط الله، أعبد فقط الله، أسأل الاستعانة فقط الله. طب وبقيت الناس دول، بقيت الناس دول ربنا يا رب يهديهم ويصلح شأنهم، بقيت الناس دول أسباب. يوم ما يدي ربنا الأمر للسبب، السبب هيخدمني، بس السبب ما يخدمنيش لوحده من غير ما يجيله الأمر. عشان كده ربنا حدد الحياة في كلمة واحدة، كلمة الأمر، كن فيكون. يلا، أما يتقدم ورقها كويس، الورق ده يتقدم الساعة 12:30 وثلاث دقايق، والمدير داخل يبص على السكرتيرة على كم واحد قدم، 10,000، يقع عينه على الورق بتاع الأخت، يقول ياه باين عليه الورق ده كويس، تقول له بس دي آخر واحدة مقدمة النهاردة، يقول لا دي مش مشكلتك، ما تجيبي ليش 10,000، أنا عندي الورقة دي. تجي له الورقة دي، يروح مقشر عليها، لأنه كان داخل المكتب النهاردة 3 دقايق، كان بعته ربنا يحط التأشيرة ويروح. ليه؟ لأنه جاله الأمر. كويس، فلابد ان احنا كناس مؤمنين ومسلمين اعيش بالمنطقة دي، ما بصش حواليا واقول كل الناس ما بتعيش كده، هي الناس عايشة، هي الناس موجودة، الناس تايهة مش عارفة تعمل ايه في دنيتها، شوية مع ربنا وشوية مع البني ادمين، شوية مع الايمان وشوية مع الوهم. كويس، الناس تاهت، تهنا ليه؟ لاننا لما خدنا الحقيقة ما تمسكناش بيها، بقينا ندور على حاجة تانية جنبها. لا، بعبد ربنا وبخلص لربنا واموري بتاخد وقت طويل، انا ما اقدرش استنى. اللي بيمشي بقى تبع البني ادمين بيتحركوا بسرعة، قانون خاطئ ضد الايمان بالله سبحانه وتعالى. كل حاجة بمقدار، بس ربنا ويمكر الله على البشر. هو ربنا بقى بيعمل لنا السيستم ده ويشوف. والله المؤمن الحق عمره ما يتبدل عن طريقه أبدا. وإياك نستعين، لأن دي الحقيقة اللي عقلي بيدركها، الأمر جاي من عند ربنا، البشر ما يعملوش حاجة. لكن الناس بقى اللي الإيمان عندها حبة فوق وحبة تحت، بعد كده نمشي كده على إياك نستعين إياك نستعين، نلاقي الأمور اتأخرت والأمور اتلخبطت، شوف لنا يا ست حد ندفع له رشوة، ولا نديله هدية، ولا نعمل فيه حاجة، ما احناش عارفين نعمل حاجة في حياتنا، وننحرف بقى تدريجيا. وبعدين يجي مكر ربنا، يروح الأمر ماشي. يبقى هو ده، احنا هنمشي على السيستم ده، هو ده السيستم اللي بيمشي في حياتنا. وتحركت الناس الى المنطقة دي، ونسيت اياك نعبد واياك نستعين، اللي هي بتتقري في سورة الفاتحة كل مرة 17 مرة، كل يوم 17 مرة. كويس، ومفروض ان احنا نقولها باخلاص من قلوبنا لله سبحانه وتعالى. هل اقول انا باخلاص من قلبي لله اياك استعين زي ما قلتلك، واطلع محضرة 3 وصايت من غير ما اكون دعيت؟ لا دعيت ولا خدت باسباب مع ربنا، انا بقيت عارفه الطريق، الطريق واضح ومحدد. كويس، فلابد يا جماعه ان احنا نرجع الى فقط الله اعبد، هو ده الاخلاص. كويس، وفقط الله استعين. في كمان ايه بسم الله الرحمن الرحيم، عشان الوقت مش ها مش ها مش هنقراها، انا هقولها لكم من سوره ال عمران. قل ان الامر، شوف ارجع لك تاني ربنا بكلمه الامر، قل ان الامر كله لله. كل الامر اللي نازل على حركه الحياه الدنيا في امريكا وفي الصين وفي ماليزيا وفي الشرق الاوسط وفي كل الدنيا، الامر كله، ما ربنا ما قالش قل ان الامر لله، ربنا قال قل ان الامر كله لله. طيب انا ليه بروح بقى ادور على اموري عند البشر؟ لاني ما عنديش ايمان واضح بقدره الله، ولا عندي اخلاص لله، ومع ذلك بخدع نفسي وبعمل نفسي واحده مؤمنه قوي وراح على الجنه. لا، ارجعي ارجعي في مناطق الاخلاص مع الله. لازم كلنا نرجع، لان ما حدش بيقعد ويعيد ويكرر. دي اساسيات الدين، هو ده الدين. يوم ما بقيتي مخلصه لله سبحانه وتعالى، حاجه اقولك ربنا قال 1-2-3 مليون، هتقولي لي هعمله ليه؟ لان الاساس بقى سليم جوه نفسيتك. الامر كله لله، وقضيه كلها بيد الله، وامري مش راجع الا الى الله، فقط الله اعبد، حاضر خلاص. ايه اوامره بقى؟ لكن احنا بقى ما بنركزش على الاساس جوه نفسي، اياك نعبد واياك نستعين، ونبتدي على الاوامر بقى. لا، الامر ده متعب، لا ده ما اقدرش عليه، لا ده هياخد مني مشكله، وبعدين ما نخشش في الاخلاص. ليه كده؟ ليه بنعمل كده؟ لاننا اساسا ما بنيناش في اساس نفسيتي فقط الله اعبد، فقط الله استعين. كويس، يوم ما هتحطي المنطقه دي في نفسك، زي ما بقولك لا يمكن ان تتخيلي المقاومه النفسيه اللي هتبقى عندك انك تطلبي من بني ادم كوبايه ميه. تقولي حتى كوبايه الميه هتعكد واجيبها لنفسي، خلاص البني ادمين عايزه اغسل ايدي منهم تماما، لا اسالهم في شيء، لما يعوزوا حاجه مني انا ربنا يجعلني سبب مصالح ان شاء الله يا رب برموش عيني، انما انا قضيه فقط الله اسال الاستعانه، مش عايزاها تتشوه جوه نفسي باني اطلب حاجه من البني ادمين ابدا، لاني وانس طلبت منهم الشيطان هيدخل ويقول لي شفتي هم بيعملوا، البشر لا يفعلوا، ولا طاقه لهم ولا قدره لهم. يوم ما هتعيشي بالطريقه دي وترسلي رساله الاخلاص لله سبحانه وتعالى، كويس، ان الله يدافع عن الذين امنوا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والمخلص له ان يسال الله باعماله الصالحه. يوم ما تبقي مخلصه لله كده وتجيلك مشكله كبيره قوي في حياتك، كويس، واستعملتي البشر وما نفعوش، كويس، لو انت بقى انسانه مخلصه حقا هتصلي وهتدعي وتقولي يا رب اسالك بصالح عملي الخالص لوجهك الكريم، كنت بعمل كده عشان خاطرك يا بس يا رب، وكنت بقول لك يا رب فقط الله اعبد وفقط الله استعين، وزي الحديث يا رب فرق كربتي باخلاصي. معاكي اكبر سلاح لتفريج الكرب الاخلاص، لكن لما يبقى معايش اي حاجه. عشان كده الاخلاص هو اللي هيدخلك في النقطه اللي بعديها بسم الله الرحمن الرحيم، وهو ان الاخلاص يديك قوه نفسيه هائله، تبقي دايما انسانه قويه جدا. ليه؟ لان قويه بالله سبحانه وتعالى اللي هو الامر كله والقضيه كلها، انت قويه بالله سبحانه وتعالى. هقول لكم على حديث دايما بيتقري كويس، في حديث عن انس بن مالك قال لما خلق الله الارض جعل التميد، تميد يعني لسه بتتهز، كويس، فخلق الله الجبال فالقاها عليها فاستقرت، ربنا خلق الجبال حطها على الارض استقرت الارض، فعجبت الملائكه من خلق الجبال فقالت يا ربي هل في خلقك شيء أشد من الجبال؟ الجبال هي اللي ثبتت الأرض. فقال الله سبحانه وتعالى نعم الحديد، وأنا هشرح لك ليه كل واحد أقوى من التاني. فقالت الملائكة يا رب هل في خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال نعم سبحانه وتعالى النار. فقالت الملائكة يا ربي هل في خلقك شيء أشد من النار؟ قال سبحانه وتعالى نعم الماء. قالت الملائكة يا ربي هل في خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم الريح أشد من الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الملائكة يا ربي هل من خلقك من هو أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه ويخفيها عن شماله. معنى بقى الحديث ده عشان تعرفي قيمة الاتصال بالله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فقط ربنا ماليش إلا ربنا وبعبد ربنا وبطيع ربنا وبسأل ربنا وليا ربنا يا ستي ليا ربنا خلاص خلصت الحياة انتهت. لما تبقي من جواكي فيك حتة ليا ربنا دي بالحق وبالصح يبقى انت عندك اخلاص. اما يبقى عندك اخلاص تعملي ايه؟ لما تيجي تتصدقي انت عايزة ما تعرفيش ابدا الفلوس اللي هتطلعيها لله كام عمل خالص لوجه الله. بتحطي ايدك جا واحد مسكين قال لك انا عايز فلوس حطيتي ايدك في جيبك بايدك اليمين ورحتي مدية ايدك الشمال ما عرفتش وانا كان في جيبي 15 ولا 10 اديت كام انا مش عارف المهم ان انا نفسي ما عرفتش. شوفي بقى درجة الاخلاص مش طلعتهم وعديتهم ولقيت اللي مش واضحين فيهم يعني مش هيشتغلوا في المكنة وخدتهم كده وقلت له خد وادعيلنا لان حقيقة ربنا مش موجود جوه قلوبنا حقيقة. معلش الواحد بيقول لنفسه كده وبيقول لبناتي وبقول لكم بس الانسان يتعلم يوم ما تجيلي فرصة اقرب من ربنا وامسك فربنا ما ضيعش الفرصة دي نهائيا. عايزة بقى اشرح لك مين اقوى من مين ومين اقوى من مين عشان تعرف. طبعا الجبال لها قوة لانها امسكت الارض كويس. الحديد اقوى من الجبال لان الحديد يقطع الجبل كويس. النار بقى تعمل ايه؟ تدوب الحديد. انا مشارك بقى واحد ورا واحد كويس. المية تدفئ النار كويس والريح تحرك المية. فشوفي بقى انت ابتديتي منين يعني او ختمتي فين؟ ختمتي في الريح وقبل الريح الماء وقبل الماء النار وقبل النار الحديد وقبل الحديد الجبال كويس طبعا اللي هي على الارض. ويجي ابن ادم المخلص يبقى اقوى من كل ده. تبقي قوية في كل موقف قوية مع كل بشر كويس. قوة دي جايبها منين؟ جايبها من قلبي. ازاي؟ من الاخلاص فقط ربنا متصلة بيه عاملة معاه اتصال. الصلة اللي بيني وبين ربنا دي هي اللي بتنزلي القوة الداخلية اللي جوايا دي كويس. لما بقى يجي بقى حد يجي يقول لي والله اجي مثلا اقدم على طلب في وظيفة وتيجي واحدة تقول لي بقولك ايه اسمعي الست الاخت اللي جنبينا دي هي دي اللي بتاخد الطلبات وهي بيبقى لها يعني في نظام هنا عندنا عشان الموضوع بتاعك يمشي وبعدين احنا خلاص يعني بالواسطة وخلاص تديني الرسالة دي فما تقدميش ما تقدميش الموضوع محسوب. اقول لا حبيبتي شكرا ربنا يخليكي جزاك الله كل خير. طبعا في داخل نفسي على جهلك كويس انك انت ما تعرفيش من قدر الله له هذه الوظيفه كويس. مش هذه الوظيفه بس هذه الوظيفه وهذا الزوج وهذا النجاح وهذا الحمل وهذا السعاده وهذا البيت وهذا الحياه كويس. محدش يعرف مين اللي مقدر له مين لانه ممكن اللي هم عاملين له الواسطه يدوا له الوظيفه كويس وبعد كده يمرض وبعد كده يضطر يسافر وبعد كده يجي له ظرف ويمر اسبوع ويندهولي ويقولولي الورق اتحرك مش عارفين وجاه عندك كويس وخدتي انتي الوظيفة كويس. يا جماعة كل ما تتعاملي مع الله بدرجة الاخلاص يحصل في حياتك عجائب. تيجي تقولي معقول اللي بيحصل لي في حياتي دي في ظروف تيجي في حياتك تقولي ده مش ممكن ده توفيق ربنا ده يعني بسم الله الرحمن الرحيم قدرة الله سبحانه وتعالى ان تحصل لك الحاجات دي كويس. ما تبقيش انت ابدا تقدري تصدقيها. ازاي بتحصل؟ بتحصل بقدرة الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيستر عليك بيفتح لك ابواب رحمة بيصل لك امور. ليه؟ لانك مخلصة لانك ما تغيرتيش لانك ما ضعفتيش لانك لما كنت بتقري سورة الفاتحة كنت بتقولي من قلبك اياك نعبد واياك نستعين بس ربنا سبحانه وتعالى. المنطقة دي منطقة مهمة جدا ياريت كل واحد فينا ياخد وقته. بصي حواليكي بصي للناس اللي بتقول المصالح تتصالح قولي لا ومش هضيع الاخلاص مش هضيع احتياجي لله مش هضيع علاقتي بالله سبحانه وتعالى. ربنا يهدي الناس اذا كانت الناس تاهت ربنا يهديها بس انا مش عايزة توه لاني عرفت والرسول صلى الله عليه وسلم قال له عرفت فالزم بدل عرفتي تلزمي مش تعرفي ثم تتوهي باختيارك مع الناس يبقى ده استغفر الله العظيم هيبقى حجة عليك كبيرة يوم القيامة لان بقى عندك العلم. النقطة بقى الثانية اللي بعديها اللي من ثمرات الاخلاص ثمرات الاخلاص برضو يا جماعة السكينة النفسية. انا عايزك تعرفي قيمة السكينة دي كويس. هنقرأ دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم من سورة الزمر الاية رقم 29 بعدين هنقرا بعديها من سورة الفتح، وبعدين هقول لك على السكينة دي يعني كلمتين يريحوكي أو إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. شوفي ربنا سبحانه وتعالى ختم لك الآية بإيه؟ بل أكثرهم، اللي إحنا كلنا يعني كلنا لا نعلم، وأنا أول من لا يعلم. كويس، لابد أن يفضل الإنسان طول عمره في منطقة أنا أكثر الناس التي لا تعلم. كويس، بل أكثرهم لا يعلمون. هنا إيه بقى ربنا بيقول لك المثل؟ ربنا سبحانه وتعالى أداكي مثل للعبد المؤمن المخلص لله سبحانه وتعالى. كويس، ليه؟ رب واحد بيعرف ايه اللي بيرضيه، كويس، وبيطيع الله سبحانه وتعالى. خطتي في الحياة ما بيني وبين الله بس، كويس، هو ده. رجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الرجل سلما لرجل عنده اتجاه واحد بس، بيتحرك في اتجاه واحد، ده الانسان المؤمن المخلص. جايب القوانين منين؟ جايبينها من القرآن. على سنة مين؟ على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه الغرض منها؟ الغرض منها طاعة الله. الثواب منين؟ من ربنا. يعني كل الحركة بين المؤمن المخلص والله فقط، القلب بيتحرك وبيلف حوالين هدف واحد، الله سبحانه وتعالى. الرجل بقى اللي فيه شركاء متشاكسون، لما تكوني انت بتشتغلي وجواكي اهتماماتك بتجيبيها منين؟ بتتحركي في الحياة وبتتلوني تبع ايه؟ تبع الشهوات، وتبع المال، وتبع الزوجة، وتبع الجاه. عندك 500 حاجة جوا نفسيتك بتاخدي منها، يعني كيف اتلون اليوم، كيف اكون اليوم، من مجموعة حاجات متحكمة فيها. هل يستوياني مثلا؟ لا، لا يمكن يستويان مثلا. ليه بقى؟ لأنه الإنسان اللي عنده كل الأهداف اللي قلتها لك دي متوزع بينهم. النهاردة أنا عايز أرضي جودي، وفي نفس الوقت عايز أشوف عندنا كده فتحتين ثلاثة نتفسحهم، وبعدين عندنا أشوف حساب البنك نعمله، وبعدين العيال كده بقى 500 حاجة. كويس، حياتي كلها متوزعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله في أي واد من أودية الدنيا هلك. هلك مش يعني مات، هلك يعني تاه، زي معنى تايهين كده. كويس، يوم بشوف حكاية البيت وقصة البيت، والأسعار نزلت والأسعار طلعت، ويا ريتنا لكنا بعنا ولكنا اشترينا، والمرج خلصنا من كده نخش على قصة المدارس، نخش من كده نبقى قربنا من الصيف شوية، نعيط لنا شوية قبل ما يجي الصيف، هنسافر، هم هيسافروا، انا مش هسافر يعني، عليا تعالي عدلك سافروا كم مرة وانا ما سافرتش ولا مرة. اما ليه قاعدة وعم رايحين وجايين عليا كده وانا عمالة يا عيني، ونلف وندور بقى. هل كان تيجي تقولي اخبارك ايه؟ اقولك اسكتي، بيجيلي ضربات، عندي ضغط. من ايه يا حبيبتي؟ ولا حاجه. ما انتش شايفه، ما عندكيش عينين وتشوفي هما فين والواحد فين. هو ده بقى من جعل الدنيا هي همه، تشعبت بيك الهموم بقى، افتحي بقى زي ما انت عايزه. كويس، ولم يبال الله به في اي يروح بقى. ده بني آدم ما فيهوش إخلاص، لا يساوي عند الله شيء أساسا. خليه بقى يجري هو كده ويلف في الدنيا. كويس، إنما اللي جعل الهموم هما واحدا، همك إيه؟ أطيع ربنا. همك إيه؟ أكون مخلصة. همك إيه؟ رضا الله سبحانه وتعالى. عندك هم واحد، كفاه الله هم دنياه. إزاي بقى يكفيني ربنا هم دنياي؟ يكفيني ربنا هم دنياي من الآية اللي بعديه: ألا لله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يبعت لي اللي يشتري لي الأكل، يبعت لي اللي ينفق عليا، يبعت لي اللي يهيئ لي وسيلة مواصلات، يبعت لي اللي عيال تمشي ماشي معانا في المدارس على قدنا. كويس، يعمل لي ايه؟ يكفيني هم الدنيا، لان انا ما اشتغلتش فيها خالص، انا ماليش دعوه بيها، انا بشوف اللي عايزه ربنا وبمشي تبع ربنا. يقوم ربنا اللي بيدي الامر للحياه يامر ان انا افضل على حالي. افضل على حالي ازاي؟ همي بس ربنا، لما يكفيني هم دنيتي، لما يخفف عليا الاوضاع بتاعه الدنيا، لما اجي في الدنيا. يا جماعه، ما كنتش ساكنه في بيت الحمد لله معقول كويس، لا بقى لنا 20 سنه
طلعت احياء جديده والديزاينز بتاعت ما يعني اللي هو الديكورات بتاعت البيت اساسا اتغيرت والحيطان اتلونت. الله في بيت بحيطان وبيضة بقالي 20 سنة زهقت كرهت حياتي. يا ستي ده انا بشر، ده انا انسانة، ده البيت ده شوفي بقى الناس بقى لما تتشعب. البيت بتاعي ده بقى بالنسبة لي كاتم على قلبي، كاتم على حياتي. كل ما اخش عند واحدة غيرت الالوان وغيرت الفرش وغيرت الحاجة بحس ان روحي بترجع. نيجي بقى للاستاذ جوزي اقول له ان بقى الحيطان كبس على قلبي، يقول لي يا رب يكبسوا اكتر واكتر. ده انا سايب الحيطان بيضة بنية صادقة خالصة لوجه الله، وانت لسه بتقومي بقالك 20 سنة. براحتك، لا يربيت ولا هنغير حيطان ولا هنغير حاجه، واعملي اللي انت عايزاه. تعيط لها بقى كده سنه سنتين على الحيطان كويس. الحيطان والفرش والصيف والمصيف نضيع في الوقت. تيجي تقولي لها مالك ما شاء الله يعني عندك بيت؟ لا ما عنديش بيت. هو ده بيت؟ ده انا بكرهه، بكره بيتي وبكره الحيطان وبكره المنطقه اللي انا قاعده فيها. تعالي افتحي كده مع الخلق وشوفي بيكرهوا ايه وبيكرهوا ايه بتكرهي ايه بس؟ بتكرهي ايه وبتحبي ايه؟ انت عارفه عندك الزمن هيوديك لغايه فين؟ ما يمكن البيت ده اللي يستر اخر الايام، حد عارف؟ وبعدين برضو في المنطقه دي يا جماعه البيوت اعتاب. لما ربنا يسكنك في بيت والامور تمشي ما تغيريهوش. نصيحه شخصيه، ما تغيريهوش، لان لا يعلم الله البيت التاني اللي رايحه بنيه الطمع. ما هي بقى ايه نيه التغيير؟ الطمع، ونكبر ونتكبر ونعمل ما تعرفي، زي ما قلنا الراجل بتاع الرمانه لما كانت الرمانه طعمها حلو، لما كان واخدها بنيه حلوه، لما طمع وقال عايز اخد البستان كله ربنا خلى الرمانه مرار. الناس تبقى عايشه في البيوت والحياه حلوه وماشيه، وتبتدي بقى يجي لها الشيطان اللي هو ده بقى يتشعبوا في الارض. لازم اغير بيت. يا ستي البيت كويس ودايما دي سكك الستات وليس سكك الرجاله، مع الاحترام، مع ان الست هي اللي هتنقل الفرش وتتعب وكله، انما عايز اغير يعني على قد العقل يعني. المهم تغير البيت من هنا وربنا ما يحكم على حد. مواعيد اقدار، هو كان موعد جاي كان هيجي في البيت الاولاني ما كانش حاجه هتتغير، انما هي بطمعها حركت نفسها المنطقة تاني، تبتدي بقى تكره البيت التاني ده كراهية شديدة. يقوم جوزها يقول لها عمرك ما هتطلعي منه، لونا وظبطنا. انت حصل فيكي كده؟
لا
اكيد الكلام 100% لان الناس ما بتسمعش الحوار البيت كويس. لا دي الحكاية دي خدي عندك في العربية في كذا. الناس يعني لما الانسان يطمع ويغير نيته في عطاء الله له سبحانه وتعالى. اذا انا النهاردة باجي بقولك ايه بقى ان شاء الله كويس، ان انت لو عايزة السكينة النفسية، السكينة النفسية اللي هي ايه؟ انشراح الصدر وطمأنينة القلب. اجعلي همك في الحياة هو رضا الله. لما تقومي من النوم الصبح وحد يقولك يعني النهارده كده دماغك مشغوله بايه؟ والله نفسي ارضي ربنا على قد ما اقدر، نفسي ربنا يقدرني اروح الدرس، نفسي اتعلم حاجه، نفسي لما ارجع اصلي بخشوع، نفسي يبقى عندي كده كم صفحه قران اقراهم، نفسي اربي ولادي كويس رضا لله، نفسي اطيع جوزي مع ان يعني في بعض المشاكل، بس نفسي ربنا نفسي اعيش يوم كده في رضا لله سبحانه وتعالى. رضا الله سبحانه وتعالى مش معناه انا قاعده في المسجد بصلي 24 ساعه، لا ده انا بقيت احسن زوجه وبقيت احسن ام، ولو عندي مسؤوليات اخرى بقوم بيها الحمد لله، ليست كلها عبادات كويس عشان تبقي عارفه، ولكن مسؤوليات وامانات. هو ده ان الانسان يعيش عايزه رضا ربنا، عايزه ادي اماناتي وربنا يكفيني بقى، بعد كده ربنا هيكفيكي ان شاء الله. انا هقف هنا كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. لا معلش برضه هاخد نقطة في سورة الفتح. طب خلينا في السكينة للأسبوع عشان وقت الدرس. على الرسالة اللي جات لي من أحد الأخوات، والأخت بعتت لي الرسالة دي أكتر من مرة في خلال الأسبوعين اللي فاتوا، وأمنتني إنها عايزة القصة وعايزة الرد، فأنا هقول الموضوع ده ابتغاء مرضات الله. يعني أنا بطيع الله في إن أخت في حاجة وعايزة القصة والإجابة. وعنوان قصة الست هي لماذا الخيانة يا زوجي وأنا المخلصة طول العمر كويس. دي رسالة بتحمل سؤال واحد، أنا هقرا لك الرسالة بتاعت الأخت دي كويس. بس الأخت دي بتسأل سؤال واحد، بتقول لماذا يكون جزاء الإخلاص طويل المدى
هي الخيانة والغدر. كويس. وبعدين بتقول ما هو الحل في هذه الحالة؟ هل الطلاق وتدمير الأبناء هو الحل؟ هل التوقف عن الإخلاص للزوج والاهتمام فقط بالأبناء هو الحل؟ هل السكوت على الخيانة مع إصابة الزوجة بالاكتئاب والحزن والمرض النفسي والموت البطيء وكراهية الحياة هي الحل؟ ما هو الحل؟ هي بتؤكد ان حالتها دي هي حالة الكثير من الزوجات المخلصات المتعرضات لحالة احباط وحزن واكتئاب وموت بطيء بسبب خيانة الزوج. وبتقول انا ببعت الرسالة دي لان انا خايفة على نفسي، خايفة حالة العطاء اللي عندي والاخلاص والتضحية اللي بعيشها لزوجي والاولادي اللي خلتني اتعيش الزواج عبادة، انا هتوقف عنها، مش هقدر اعمل كده، مش عارفه، مش قادره، بقت التجربه صعبه عليا وانا مريض ذنب، مش عارفه ليه اقدر اخلص لانسان اخذ كل العطاء بتاعي كويس وحوله الى خيانه وغدر. انا الاول هديكي تعريف عن الخيانه كويس من اللغه ومن الاصطلاح، عشان برضو النقطه دي نقطه مهمه جدا يا جماعه. الواحد فاهم كلمه الخيانه يعني ايه؟ مثلا راجل يصاحب ست على طول، يعني عشان اجيب من الاخر كويس. لا، شوفي بقى الخيانة هي ايه علشان نتعلمها. طبعا في اللغة خانة فهو خائن، خيانة قال الراغب الخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر. يكون لك عهد مع حد وتنقضي هذا العهد في السر كويس، وبالتالي تكون الخيانة مخالفة للأمانة، وهي دي خطورة الخيانة، ان احنا عملنا عهد كان في بيننا أمانة في هذا العهد وجاء احد الأطراف ونقض هذا العهد بس في السر كويس. بالنسبة للاصطلاح بقى، قال ابن عاشور حقيقة الخيانة عمل من اؤتمن بشيء كويس، عمل من اؤتمن على شيء بضد ما اؤتمن لأجله بدون علم صاحب الأمانة. يعني ايه؟ انا بقى عشان اجيبها لك من الاخر، الأمانة هي نقض أمانة العهود اللي حرمها ربنا. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، وربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها كويس. إذن موضوع الأمانة وموضوع العهود كويس ده شيء بين العباد والله. ربنا سبحانه وتعالى يشهد على كل عهد ويشهد على كل أمانة. فلما نيجي إحنا نعمل عقد الزواج كويس، وعقد الزواج برضو يا جماعة في المنطقة دي اللي إحنا بنبتدي فيها كويس، ربنا قال في القرآن وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظا ده اللي هي الورقة اللي بتتكتب كويس. عقد الزواج ده يشهد عليه الله. ما نجيش احنا نقول ده عهد بيني وبينها وانا عايز انقضه، عايز اعرف واحدة تانية. هو المفروض ان عقد الزواج اتنين بيتزوجوا على سنة الله ورسوله، يشهد على هذا الله بينهم الامانة والمودة والرحمة والاخلاص والخوف من الله. لما يجي احد الطرفين ويقرر ان ينقض هذا العهد الذي يشهد عليه الله كويس بانه يعرف حد او كذا او كذا باي درجات من المعرفة، ان شاء الله بالتليفون، ان شاء الله بالايميل، عشان بس نبقى عارفين هذه خيانات الأمانات، خيانة لله، عشان بس يعني نبقى عارفين دي خيانة لله سبحانه وتعالى. الإسلام يكره الخيانة ويكره الخونة كويس، لأنها نقض للعهود خفية وسرا. أنا حوضح لك ده هنا لأن القصة بتاعت النهاردة متعلقة بسؤال الناس بتسأله بطريقة مختلفة، حوضحه لك برضو. منطقة الخيانة أنها أن تنقضي العهد سرا، ما نقضيهوش وجها لوجه، لا، النقض سرا كويس وبدون إعلان وعلى غفلة من أصحاب العهود. احنا عايشين في امان وفي امن وفي عهد، واحد الشخصيات على غفلة من الشخصية الاخرى نقضت العهد كويس وضيعت الامانة. بسم الله الرحمن الرحيم. في نقطة بقى مهمة جدا لازم تعرفيها. الانسان اللي يخون كويس مع سقط الإصرار والترصد، يعني مختار الخيانة، في ناس بتقع في الحاجات دي يعني قضاء وقدر، دي هتكلم فيها بعدين. إنما اللي يعني يختار الخيانة كويس ده عمره ما يثق فيه بعد كده خلاص، لأن الإنسان لا يتجزأ. ما اقدرش اقول الاستاذ بتاعنا اللي بيدرسنا مثلا في الكليه راجل كلنا عارفين ان ليه علاقات خارج مراته، بس هو استاذ عنده امانه قوي في امتحاناته، اسفه ما ينفعش. الخائن خائن على جميع المستويات، لأنه هو اختار نقض العهود، وده بقى شيء موجود جواه، إلا أن يستغفر ويتوب ربنا يقبل التوبة. في المنطقة دي برضو عايزة أدخلك على منطق الغاية تبرر الوسيلة. كويس، في ناس بتقولك انا رحت عملت علاقة عشان كان عندي حالة نفسية، عشان هي كانت مهملاني، عشان كذا. انا ما بفتحش في قضية الخيانة دلوقتي، لكن انا بفتح لك كويس في قانون يستخدمه الكثير من المسلمين، قانون الغاية تبرر الوسيلة، حرام مرفوض في الاسلام. كويس، الاسلام ما فيهوش الغاية تبرر الوسيلة. كويس، لان لو كانت الوسيلة غلط تبقى الغاية غلط، لازم تعرفي كده. لو استخدمتي للوصول الى اي هدف طريق مش صح، اللي انت واصله له ده مش صح، واللي انت واصله له ده مش مظبوط. الغايه والوسيله الاثنين زي بعض، عايزه توصلي لهدف نظيف هتوصلي له بطريق صح. لكن اقول لك اصل انا وحيده، اصل ما بيكلمنيش، اصل بالثلاث ايام في الشغل، اصل كده عملت ايه، بس كده عملت شويه شاتنج كده، ما عملتش حاجه. الشاتنج هيوصلك لايه؟ غايه غلط توصلك لهدف غلط. كويس، عشان دايما يا جماعه زي ما قلنا ان الامر كله لله. المؤمن قوانين، المؤمن وضوح، كويس، حركه في الطريق المستقيم، هو ده المؤمن. المؤمن بقى ما بيلعبش، ليه؟ لأنه مخلص لله وبيخاف من ربنا. هي دي مناطق الحقيقية للخوف من الله، اللي بينك وبين ربنا اللي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فأنا عايزاكي دايما تعرفي إن غاية تبرر الوسيلة مرفوض في الإسلام. كويس؟ طيب أنا النهاردة بقى هقرأ لك القصة، وبعدين هديكي الآيات القرآنية بتاعتها وهناخد عليها التعليق، لأنها قصة الحقيقة يعني كتير بقت موجودة يعني بأشكال مختلفة. خلينا ناخد قصة الأخت دي. هي بتقول مثلا، نقول إن اسمها مثلا إيه، بسم الله الرحمن الرحيم، مثلا سمير. طيب سميرة بتقول، هي طبعا بعت القصة بالتفصيل مراحل. المرحلة الأولى إن هي بدأت قصتها دي وهي في آخر سنة في الجامعة، كانت طالبة في كلية التجارة، وهي يعني ناس متواضعين كانت واقفة مستنية الأتوبيس كويس عشان تركبه، فلقت شاب كده جاي من بعيد كويس وجاي يقول لها مساء الخير. كان وقتها مساء الخير قبل السلام عليكم دلوقتي. يا أيام مساء الخير. هدخل عليها قال لها دي في السبعينات، دي قصة يعني ست من زمان لأنها هتكبر قوي الأخت سمير. كيف قال لها مساء الخير، فبصت له كده، ده لا من قرايبي ولا زملائي في الكلية ولا نعرفه كويس، فما ردتش عليه. وقالت ده ولد جريء وجاي يكلمني على الأتوبيس، أنا مش عايز أكلم من المناظر دي. لقيته راح مقرب منها لما ما ردتش عليه، وقال لها أنا عايز أقولك يعني تاني مساء الخير، أنا طالب في ليسانس الحقوق وحتخرج بعد شهور وأنا معجب بيكي من فترة طويلة. قالت لقيت الأتوبيس جه، رحت نط في الأتوبيس. كويس، نطت في الأتوبيس ومشيت، وقالت نسيته تماما، بس الحاجة اللي فضلت الثقة الشديدة اللي جاي يكلمني بيها مع إن أنا معرفوش. بتقول بعد يومين برضو واقفة على المحطة لقيته وجاي كويس، برضو جاي يكلمني كأنه واحد من قرايبي. انت لما بتسمعي قصتي بتشوفي أمثلة زي دي تاني في الحياة، فبتتعلمي دي دروس الحياة مش بس لقصة الأخت. كويس، فبتقولك لقيته جاي برضو تاني يكلمني كأنه حد من قرايبي، وأول ما وقف جنبي قال لي على فكرة أنا عايز أخطبك، أنا أول ما هتخرج هخطبك على طول. كويس، إن هو اللي يحدد الخطوبة مش الخطوبة، يا ما قالتش رأيها خالص دلوقتي. كويس، عايز أخطبك بس عايز أعرف رأيك الأول. فهي بتقول انا اتكسفت قوي، خطوبه ايه ورايي ايه وكده. كويس، رحت واخده موقف كده بعدت عنه شويه لغايه ما جاء الاوتوبيس وركبته. بتقول بس المره دي انا ابتديت افكر فيه. كويس، قلت انا محيرني قوي ان البني ادم ده نقول عليه مثلا مصطفى، مصطفى وسميره، معلش انا اكتر اللي حيرني الثقه اللي بيتكلم بيها، مع ان في المرتين اللي هو كان يعني جاي يكلمني فيهم انا لاحظت انه لبسه تعبان قوي قوي، متهالك، يعني لابس بنطلون رصاصي متهالك خالص. كويس، هي انما قلت خلاص. المهم قالت انه مرت الايام كل ما تقف يجي يكلمها، فمره راح قايل لها على فكره انا ابويا موظف في المعاش واحنا عندنا اخوات كتير، وانا في الصيف يعني طالب في الشتاء، وفي الصيف بشتغل في المحاره وبشيل شويه فلوس. كويس، وانا عايزه اتجوزك بعيد عن ابويا، احنا عندنا 10 اخوات في البيت، انا هتكفل بموضوع الجواز ده. كويس، فهي قالت يعني قالت انا سكت. عاشر مره راح قايل لها بعد ما كان يقف جنبها على المحطة 10 مرات، 10 مرة قال لها بأدب وبإلحاح: ايه رأيك نتمشى على كوبري الجامعة؟ كويس. فقالت: انا ما قدرتش اقاوم، ما هو الزن على الودان اقوى من السحر. ما هو ده كل ده بتتعلميه، كان اللي بيخلي البنات يعني تضعف وتستجيب. كويس، لما ما تقفليش الباب من الاول ادفعي بقى الثمن. يا ستي هي بتقول لك ايه: انا ما قدرتش اقاوم، اتمشينا شويه صغيرين، قال لي انه بيراقبني من مده طويله وبيتبعني وعارف عنواني وعارف ان ابويا موظف وعارف اخواتي وعارف كل حاجه. قالت: اكتر حاجه شدتني فيه الثقه اللي بيتطلع بيها الى المستقبل، وانه ما بيشعرش باي نقص رغم سوء الحال، ودايما بيشوف نفسه انه جدير بافضل الاشياء. راحت قالت لمامتها، مامتها قالت لها: لا ده ما ينفعش، ولا عنده مستقبل مضمون ولا عنده امكانيات ومش طويل. قالت: انا اتمسكت ووافقت امي وهي مرغمه. كويس، وقالوا اول ما يمتحن يجينا. جالنا، لما جالنا اول حاجه ابويا جاي يقرا الفاتحه مع ابوه، فاكتشفنا ان ابوه ما بيشتغلش موظف ولا حاجه، اخو ابوه سائق متقاعد لضعف نظره وغير متعلم. قالت: هو كذب عليا، انا زعلت مش من وظيفه ابوه بس، زعلت انه دخل من الاول بالكذب. كويس، قالت: لكن لاني انا كنت خلاص يعني انجذبت اليه، فقلت خلاص يمكن هو كذب علشان انا لا اكذب ولكني اتجمل. المهم نخش في المرحلة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، هو قال لها انا هشتغل في المحارة، ابتدى يشتغل في حارة، جا حظه انه دخل الجيش. دخل الجيش كانت ايام حرب اكتوبر، اضطر يقعد في الجيش 3 سنين، لقت نفسها مخطوبة بقالها 4 سنين ومحلك سر. كويس، فقالت لا مش هينفع كده، هو قال لها مش هينفع كده، لازم نستعد ان احنا نتجوز. كويس، بعد مضي 4 سنين على الخطوبة. يتجوزوا فين؟ يا اما يتجوزوا في شقة اهلها يا في شقة اهله، شهر عند اهله وشهر عند اهلها، لغاية ما قالت شفت المرار في حياتي. كويس، بسبب اني عمالة اتنقل بين الشقق اللي يعني مملئه بالاشخاص. كويس، انتهى فكرتهم الاخيره. كويس، دي احنا دخلنا على المرحله الثالثه منهم، انهم هيقيموا فين. كويس، انت عندك عندنا في القاهره يعني في وسط البلد مكاتب المحاميين، مكتب المحامي بيبقى مقفول طول النهار وبيتفتح من 6 لـ 9 بالليل. هو طبعا متخرج من كليه الحقوق، فبيشتغل مساعد محامي، محامي صغير فعارف السكه. فقال لها انا المحامي اللي انا اشتغل فيه كويس في عنده كده اوضه من الاوض دايما مقفوله، احنا نروح نعمل ايه؟ كل يوم الساعة 9 اول ما المحامي الزبائن اللي عنده يروحوا احنا نخش نعيش في الاوضه دي، نفضل عايشين فيها، نبات فيها ونصحى الصبح نفطر ونفضل قاعدين لغايه الساعة 6. من حقنا الساعة 6 نفضي الاوضه ويجي بقى المحامي ويشتغل. عاشت على هذا 4 سنين، 4 سنين في أوضة بس، عشان الحياة لسه دي مرحلة نمرة 3. قالت كنت بقى البيت بتاعي عبارة عن ايه؟ الصبح مكتب في الكنبات بتاعة المحاميين، وبالليل تتقلب المكتب الكنبة تتقلب سرير ويبقى ده بيتي. كويس، وبتقول وفي هذه الشقة انجبت الطفل الاول. كويس، سبحان الله، هو كان ابتدى يتحر وينضم الى نقابة المحاميين وتعلان قوي من الوضع اللي هو فيه. كويس، فقدم استقالته من الحكومة ومن العمل، ابتدى يشتغل في عمل خاص، وابتدى ربنا يعني يوسع عليه. جابت البنت التانية في نفس الشقة برضو، الطفلة التانية في نفس الشقة. وبعد 9 سنين من الزواج جه في يوم وقال لها خدي مفتاح الشقة، احنا اخدنا الشقة كلها من المحامي. كويس، فاصبحت لها بعد 9 سنين، بعد 9 سنين اصبحت لها شقه كامله. هي بتقول ويعني فرحتي ما حدش يقدر يتخيلها، علقت ستاير واشتريت بعض الاثاث المستعمل وبدات اعرف طعم الرخاء في حياتنا. كويس، وبعدين بتقول ان جوزها بعد كده ربنا ابتدى يفتح عليه وبيتنقل من شركه لشركه، وابتدى نخش في المرحله الثالثه، الاولاد كبروا وهو شغل مشي والحياة اتحركت. بس شوفي بعد كم سنة، بعد كم سنة هي عانت فيهم ايه. وبتقول لي لما الحياة اتحركت بينا والاولاد بقوا 3 الحمد لله، هو قال لي استقيلي من الشغل وعودي في البيت عشان الاولاد، وكافئني واشترى لي سيارة صغيرة، وهو ربنا فتح عليه وبقى عنده موظفين وبقى عنده سكرتيرة، وبقت اهم حاجة فيه انه ما يلبس غير افخم البدل. كويس، وبيبالغ في ذلك، حتى هي كانت دايما تفكر وتقول له فاكر البنطلون الرصاصي المتهالك، فيغضب غضبا شديدا. هي بتقول بقى انا قلت لا ده مشكور ربنا على النعمة بتاعته، فتحجبت وبقيت اصلي اكتر وبقيت اتصدق، دعيته للصلاة وعدني بالمواظبة ولكنه اخلف وعده. برضو في مناطق الصلاة والوعود وهذا، البني ادم واحد، البني ادم مش نص، مش شوية هنا وشوية هنا، كله على بعضه. هي بتقول تركزت حياتي في اولادي وفي رعاية جوزي، جات لي فرصة ان انا اروح احج، رحت الحج، دفع هو جوزها اللي يعني قال لها انا مش هقدر اروح معاكي الحج، روحي انت ووالدك وانا هدفع لكم، وفعلا دفع لنا الفلوس بتاعه الحج، ورجعت سعيده جدا جدا من الحج. وبعديها باسبوعين رحت النادي اللي بروحه مع اولادي، فلقيت احد صديقاتي بتجيلي كده وبتقول لي انت ما سمعتيش حاجه عن جوزك كده؟ فبتقول لك انقلب قلبها، انقبض بسبب بلا سبب، وسالتها قالت لها هو في حاجه ولا حاجه؟ قالت لها اه جوزك اتجوز وانت في الحج كويس، وكل الناس عارفه كده. قالت لها وانت عارفه مين جوزك اتجوزه؟ قالت لها مين؟ قالت لها ارمله عندها 48 سنه، هي بتحكي يعني سميره اكبر من سميره بعشر سنين واكبر من زوجها باربع اعوام، ولكنها ثرية بس، ولها أبناء تخرجوا من الجامعة كويس. فبتقولك أنا سمعت الكلمتين دول حسيت أن أنا مش قادرة أتحرك، صاحبتي شالتني، ولادي شالوني ورودوني على البيت، ورحت البيت وقفلت عليا كويس، وجالي إغماء، هو جاه قال عندها إغماء، هدو الدكتور، الدكتور جاه وقال عندها انهيار عصبي كويس. وبعد ما الناس كلها مشيت كويس، راحت قالت له أنا عايزة أقولك كلمة واحدة بيني وبينك، هي كلمة واحدة، أريد الطلاق كويس. فهو فهم بقى، بتقول ولكنه لم يخفض رأسه، ده كلام الزوجة يعني، كما يفعل الخونة حين يتم ضبطهم متلبسين بخيانتهم، ولم يذرف دمعا ولا عيط ولا أي حاجة، ولكن نظر إلي في هدوء وبالثقة التي تفلق الحجر، ثم قال لي انه هو عارف ماذا انه يعرف ماذا اقصد، هو فاهم يعني ان هي زعلانه وكرامتها والخيانه والكلام ده كله. قال لها، قالت وانطلق يتحدث بجراءه ووقاحه لا نظير لها عن ظروف هذا الزواج، ابتدى يحكي لها الجواز، ما كلمش عنها خالص، هو يبتدي بقى يحكي لها قصه الزوجه الجديده دي، سيده لها اعمال كتيره وبتكسب من ورائها الكثير، وهم هيشتركوا مع بعض في مشروع هيدخل لهم مبلغ كبير قوي، وهي جعلت الزواج شرط لاستمرار المشروع والتعاون، الأرملة اشترطت كويس عشان يبقى عندها أمانة على مالها كويس. فهو بيقول ان هو اضطر للتضحية من اجل مستقبل زوجته سميرة، عشان خاطر سميرة اتجوز، عشان خاطر سميرة، عشان احنا في موضوع الاخلاص كويس، وعشان مستقبل الاولاد، ولان سميرة هي حب الاول والوحيد كويس. فقالت انا لقيت قدامي مخدة خبطتها في وشي وقلت له مش لعبر. دي الحتة بتاعتها. بتقول مضت أسابيع وأنا مصممة على قراري كويس، ومصممة على أن أعيد التفكير في الأمر، إنها مش عايزة تعيد التفكير. المشكلة اللي هي دخلت فيها بقى في المرحلة السادسة، إن هي دخلت في حالة انهيار عصبي، أصبحت بتشرب 10 فناجين قهوة كويس، وعندها حالات سودة، وعايشة على أدوية ضد الاكتئاب، وكل ما بتفكر في الأمر بيزداد عندها حالة الجنون، أرملة أكبر مني ومنه، وعندها أولاد تخرجوا من الجامعة، ليه بيتجوزها لسبب حقير كهذا السبب؟ أين هذا الحب الذي تتحدثون عنه؟ أين الإخلاص والوفاء؟ أين تقدير كفاح الزوجة مع زوجها؟ ألم أقبله وهو يرتدي البنطلون الرصاصي الشهير؟ ألم أتزوجه في بيت أسرته اللي بيستحم في 10 أفراد؟ ألم أتزوج في غرفة مكتب في شقة بابها مفتوح وبيدخلها العشرات كل يوم؟ ألم ألم ألم، كيف إذا باعني بهذه السهولة؟ هل هذه هي الجائزة التي يقدمها لي بعد أن صبرنا على المتاعب؟ وماذا ينقصنا الآن؟ هو النهاردة عنده مكتب وعنده وظيفة وعنده شقة تمليك وعنده مدخرات، لماذا يفعل هذا ولماذا هذا العذاب؟ وفي وسط العذاب أفاجأ بتليفون من الغريمة، من الست اللي اتجوزها، تتحدث إلي بكل جراءة وتطلب مني ببساطة أن أعتبرها أخت أكبر لها، وأن أعترف بالأمر الواقع، لأن الدنيا تتسع لنا إحنا الاثنين ولا داعي للعذاب وبيننا مصالح كتير. وأغلقت السماعة قبل أن تكمل الحديث. طبعا هي واخدة الموقف ده بقوة منين؟ من الكابتن. وظللت أنتفض، هي بتقول ظللت أنتفض، ومضت شهور والحال على ما هو عليه، فهو لا يريد الطلاق ولا يريد طلاقها، إنما يريدني أن أعترف بما حدث وأن أتعايش معاه. وبسم الله الرحمن الرحيم، أنني لست مستعدة أن أدخل المحاكم وأن أطلب الطلاق لأنه أب الأولادي. وشوفي برضو يعني سبحان الله الستات، وأول من خفق له قلبي بالحب، لعنة الله على كل حروف الحب. أنا بقرأ لك يا كاتبة إيه، ويقسم لي إنه نادم على ما فعل ويعرف أنني لا أستحق منه ذلك، وهو مستعد لأن يكفر عن جريمته بأي شيء أنا عايزاه وبأي تضحية إلا إنه يطلق الست. كويس، لأن له معها مصالح كثيرة، ماذا أفعل ولماذا الخيانة يا زوجي وأنا المخلصة لعمرك؟ عن الخيانة الأول من القرآن، وبعدين حنقلت الأخت سميرة والأستاذ مصطفى جوزها. كويس، سورة الأنفال، حنقرأ من سورة الأنفال الآية 27 و 58 اللي هما بيدوروا حول كلمة الخيانة. صفحة 180، الآية رقم 27 صفحة 180. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هي دي الأمانات. كويس، خيانة العقد بتاع الزواج اللي بين الزوج والزوجة يعتبر خيانة للأمانة اللي موجودة في القرآن والمنهي عنها وأنتم تعلمون. وأنا هجاوب لك دلوقتي على قبل ما أدخل في قصة سميرة، إن ناس حد ممكن يقول لك أحد الرجال ده اتجوز، هو استغفر الله العظيم عامل علاقة غير شرعية، هرد عليك أن في هذا الوضع يعتبر برضو نوع من خيانة الأمانة. كويس، رغم انه اتجوز. ليه؟ خليني هنا عشان قبل ما انسى، لان في الزواج اني انا وانت زوج وزوجه مدى الحياه ان شاء الله لبعض طول العمر. قررت في يوم من الايام ان تخون هذه المعاهده، تعالى قل لها في وشها. هي دي بقى ليه بيعتبر الزواج الثاني. قبل ما هو اذا ما خلص هنقعد بعد الصلاه يعني عقديه ولا حاجه عشان ابقى رديت على الاخت. بس ايه الفرق بين الزواج الثاني؟ ليه ممكن يكون الزواج الثاني يعتبر خيانه وممكن يكون الزواج الثاني لا يعتبر خيانه؟ هل في اعلان للزوجه ولا لا؟ لما يكون في عهد ان احنا كل حاجه نعرفها واحنا اتنين زوج وزوجه، ويقرر الزوج ان يبدا علاقه مع انسانه تانية وتتطور العلاقة إلى الزواج ويخفي هذه العلاقة. عشان كده أنت لما بتيجي في تعريف الخيانة، عشان نبقى ماشيين يعني تبع التعريف، الخيانة هو نقض العهد في السر. كان في عهد، إذا أنت ناوي تتجوز صح وهذا حقك، تعال أقول له والله يا زوجتي كذا. ثانيا، إن الإسلام لما حلل الزواج الثاني جعل له شروط. كويس، شروط كتيرة. كويس، طبعا غير العدل، إنما أن تكون الزوجة مريضة غير قادرة كذا. لكن لما تكون الزوجة قادرة على كل شيء ويجي الزوج يقرر إن هو يتجوز تاني، كويس، يعني هنا بيبقى فيه مشكلة ولن تستطيعوا أن تعدلوا، قضية تانية خالص. المهم، إذا هذا الزوج، بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا قلنا الأمانة بتاعته مع زوجته في عهد الميثاق هو خانها، لأنه في السر تعرف على امرأة أخرى وتزوجها في السر، ومراته لو ما كانتش راحت النادي والناس قالوا لها ما كانتش هتعرف. اذا ده جواز ليس جواز في اعلان عادي. اولا الزواج من شروطه الاعلان، وطبعا الاعلان ان الزوجة تعرف. مش ممكن يكون ده انسان بيحترم مراته وتكون كل الناس عارفة انه راجل متجوز تاني ومراته هي الوحيدة اللي ما تعرفش. كويس، فاذا دي اول آية، تخونوا اماناتكم. حنقرا الآية اللي بعديها من سورة الأنفال الآية رقم 58 برضو عشان تشوف الخيانة في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، صفحة 184 الآية رقم 58. بسم الله الرحمن الرحيم. واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. كويس، اذا انت في عهد بينك وبين مجموعه تانية من الناس وحسيتي ان هم ممكن يخونوكي، انفضي معاهم العهد في العلن ولا تنفضيه في السر، لا تنوي الخيانه. ليه؟ لان الله لا يحب الخائنين. طيب احنا دلوقتي اخذنا الايتين دول. كويس، هناخد بعديهم ايه من سوره النساء الايه رقم 107 الآية 107-96. ألا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. كويس. الخيانة ضد الأمانة، الخيانة اسم. والله قبل كده قلنا إن الله لا يحب الخائنين، وهنا إن الله لا يحب من كان خونا أثيما. طيب كويس، ربنا قال في سورة الرحمة الجزاء والإحسان إلا الإحسان. فالمفروض إن إحنا لما يكون عندنا ميثاق وعندنا أمانات يشهد عليها الله سبحانه وتعالى، يبقى حنتعامل معها مع هذه الأمانات بقانون هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. كويس، هنيجي يعني على بسم الرحمن الرحيم على القصة دي. احنا هنلاقي ان هي طبعا زوجة يعني محبة ومضحية ومخلصة الاخت سميرة. هي حزينة طبعا لان جوزها اخذ زوجة غيرها، اول حاجة بدون توفر اي عيب فيها او مرض. نمرة اتنين، رغم انها ضحت وحبت واخلصت له. كويس، نمرة تلاتة، ان السبب ان هو اتجوز تاني طبعا هو الجشع المال. كويس، وطبعا ده برضو قانون. هنا بقى ده قانون الغاية تبرر الوسيلة اللي انا ابتديت لك بيه الدرس. كويس، ان هو يقول لك احنا عشان اعلي مستوى معيشة اسرتي، كويس، اتجوز واحدة ستة غنية واخد من فلوسها وكب من اللي عنده زيادة على اللي عنده نقص. هي دي الغاية تبرر الوسيلة. طبعا ده مبدأ حرام وغير اسلامي وغير اخلاقي. كويس، هي طبعا بتتساءل بسم الله الرحمن الرحيم ليه هو متمسك بهذه الزوجة اللي هو ما بياخدش منها فقط الا المال. كويس، رغم ان هما مش محتاجين. ده دليل طبعا ان دي شخصية يعني شخصية جوزها ربنا يهديه. كويس، يعني شخصية مخادعة اولا. كويس، ليه بقى؟ لان هو بيقول لها انا مستعد ان انا ارضيكي باي طريقة وانا ندمان، بس عمري ما هطلق الزوجة التانية. ده دليل ان الندم غير صادق والتكفير عن الخطأ غير صادق، وهو عايز يحتفظ بمصدر المال اللي هو اهم شيء في حياته. كويس، هو طبعا ده يتقال عليه ان ده اسمه طالب دنيا او طالب مال، عمره ما هيستريح ابدا. لان احنا قلنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه. ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ايه فقره بين عينيه يا جماعة؟ يعني عمره أبدا ما يستكفي، طول الوقت عايز أكتر وعايز أكتر. أي وسيلة توصل لي لغاية المال أنا هتخذ هذه الوسيلة. كويس، فعشان كده هي دي مشكلة زوجها. بس إحنا يعني النهاردة هي بتقول أنا أعمل إيه. أول حاجة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ده امتحان من الله سبحانه وتعالى. كويس، وانت طبعا كزوجة تم امتحانك في زوجك، ودي حالة بتحصل كتير جدا. يعني ان يأتي الامتحان في الزوج. في ناس لما بيؤمن الانسان بالقضاء والقدر بيقولك الحمد لله ان الامتحان ما جاش في احد من الابناء، حد فيهم ادمن، حد فيهم عمل حادثة، حد فيهم يعني كذا. كويس، الحمد لله ما جاش فيها الامتحان مثلا، وبرضو مثلا مرضت مرض شديد او توفت او كذا. الامتحان المرة دي جا في الزوج في قضية يعني الزوجة التانية. طبعا هي المفروض انها انسانة بتعيش الزواج عبادة، يعني فهمة حقيقة الحياة الدنيا، ان الحياة امتحان وان الحياة ابتلاء. كويس، ولكن الابتلاءات في الحياة لا تحرك الانسان المؤمن عن الاخلاص لله سبحانه وتعالى. دي قضية ودي قضية مختلفة تماما. كويس، الانسان المخلص لله بيتعامل مع الله سبحانه وتعالى ولا يتعامل مع البشر. هي انسانة مخلصة لله. كويس، وطبعا عايزة تقوم بواجباتها ناحية جوزها، لكن كل ما بتفتكر طبعا ان هو طبعا هي يعني الاخت دي يعني برضو اخوات تانين كانوا اتصلوا بيها بتقولك ان بتبقى التكست ميسجز شغالة طول الليل. كويس، فهي ما بتبقاش عارفة تنام التكست ميسج والميسد كولز. كويس، وده طبعا اللي بيرهق الاعصاب وبيحسس ان المواضيع مستمرية في الاتجاه التاني وهي ملقاش اي قيمة. ده كله احنا هناخده ونحطه تحت امتحان من الله سبحانه وتعالى لثباتك على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى إخلاصك لله. كويس، دي نمرة واحد. لابد نمرة اتنين تؤمني ان ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ان شاء الله يكون هذا الامتحان في وسعك. كويس، وانك انت ما تخليش الامتحان يدفعك الى اليأس من الله والى اليأس من الاخلاص وتغيري الطريق بتاعه كله في حياتك. كويس، لان ده هيؤدي لانك هتخسري نفسك. كويس، وهتخسري اولادك، وهتخسري يعني كل شيء طيب في حياتك بسبب امتحان. كل اللي انت فيه ده هو امتحان من الحياة الدنيا. تعملي ايه بقى في حياتك؟ اولا تقبلي بقضاء الله وقدره،
ودايما تفتكري ان عمر بن الخطاب لما كانت تيجي المصيبة كان يقول الحمد لله انها ليست اكبر من ذلك، الحمد لله انها ليست في ديني، الحمد لله على ثواب الاسترجاع. الانسان لما بيجيله المصيبة بيقول انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. كويس، فانت طول الوقت تقولي انا لله وانا اليه راجعون، بتسترجعي في المصيبة اللي انت فيها، بتحمدي ربنا انها مش اكبر من كده لانها كانت ممكن تكون اكبر من كده. كويس، ونمرة ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله انها مش في دينك، الحمد لله انك مش انت اللي فتنتي في هذا الدين. كويس، لو انت عارفة قيمة الايمان ان هو اعلى عطاء من الله يبقى انت بدلت مؤمنة، انت في امتحان، اثبتي في هذا الامتحان، خليكي مخلصة لله. ايام صعبة لكن المؤمن بيختبر بالايام الصعبة عشان يعرف الله منه الصبر، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. اشغلي نفسك جدا بعيد عن هذا الموضوع، يعني حاولي انك انت تبقى تخرجي الموضوع ده من دماغك وتقولي امتحان كان هيجيلي مشكلة ومصيبة اكبر منه مليون مرة، ربنا رأف بيا ورحمني. ايه يعني؟ ان هو اتجوز تاني وبعدين ده هو داخل في علاقة طمع والست واخده على طمع، استمرار الشخصيات الطمعة مع بعضها ما بيبقاش طويل المدى. فانت سلاحك في هذه القضية هو الدعاء الى الله سبحانه وتعالى في قيام الليل وفي كل سجود، ان ربنا يجعل لكم مخرج من هذه الانسانة اللي دخلت في حياتكم، وان يهدي زوجك، وان يهيئ الله الامر انه يحصل بينهم اشكالات مادية ويعود اليك زوجك مرة تانية. انت النهاردة في امتحان ويعني في مقولة ان الله يحب ان يسمع صوت عبده، كويس، يبتلينا ليسمع دعاءنا. كويس، ربنا عايز يسمع صوتك في قيام الليل وفي دعائك، عليك بالتوجه الى الله وبتركيز الدعاء الى الله سبحانه وتعالى. وحاولي انك انت دايما تقولي انها كانت ممكن تكون اكبر من كده في ديني، واذا كان دينك هو المهم يبقى الحمد لله انا بعيد عن ديني وبعيد عن اولادي. كويس، وحاولي ان شاء الله انك انت تتصبري بالله، لكن ما تغيريش موقفك فانك تقبلي هذا الوضع وهو يستمر على هذا، لانك انت لو قبلتي هذا الوضع بعد سنتين هيتجوز واحدة تانية عشان فلوسها، بعد ثلاث سنين هيبقى ده طبع فيه، هو بيجرب معاكي في الاول، لازم انت تعرفيه ان اللي حصل ده خيانة ومرفوض، وانت في انتظار اليوم اللي ان شاء الله ربنا حتى يتدخل بدعائك الصادق الى الله ويجعل مشكلة بينه وبين هذه السيدة اللي دخلت حالتكم وتتفك هذه الجوازة ويهدي الله زوجك، بدل ما تدعي عليه بالليل وانت زعلانة. كويس، ادعي له بالهداية، لان دعاء الهداية حينول بيتك كله، حينول ابنائك ومستقبلك. وحاولي دايما انك تبعدي الابناء عن هذا الجو الاسري اللي بيتخش فيه عائلات كتيرة في مراحل من حياتها، لانه بيسيب عقد كبيرة جدا عند الابناء من الجواز، وبنخرج من مشكلة الجوز ونقع فيه اشكالات عقد الابناء. فاحنا عايزين نتعلم هذا الدرس، امتحان، وتقولي للاولاد اذا كان عارفوا ده امتحان، وان شاء الله احنا هندعي ربنا وحنقرب من ربنا، وربنا رقف بينا وادانا حاجة على قدنا ان شاء الله، وان شاء الله يجعل الله لك مخرج واسمع منك ان شاء الله عن قريب. ونعمل الدعاء. الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وترد بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة
الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.